子。
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج استفتاءات، وفيها نكمل الحديث حول آداب الطبيب والتطيب، وأيضا وفقا لسماحة السيد الإمام الخامنئي حفظه الله والسيد السيستاني حفظه الله للحديث عن هذا الموضوع من آداب الطبيب والتطيب. يسرني أن أرحب بضيف الكريم سماحة الشيخ طه أزادي، وهو أستاذ في الحوزات العلمية في قوم المقدسة. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ.
أهلا بكم، حفظكم الله، حفظ الله المستمعين والمستمعات.
الله يحفظكم. اسمح لي بفاصل سماحة الشيخ ونعود إليكم مستمعينا. فاصل ونعود إليكم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
نجدد الترحيب بكم مستمعينا الأفاضل، كما نجدد الترحيب بسماحة الشيخ طه أزادي، سماحة الشيخ في مراكز التعليم الطبي والاستشفائي، حيث يمكن الفصل بين الشباب والشابات، ولكن المسؤولين المختصين يغفلون ذلك. هل يجب على الطلاب مراعاة واجباتهم الشرعية من ارتداء الحجاب والاجتناب عن النظر واللمس المحرمين وعدم المفسدة وغير ذلك؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. من أهم الأمور هي عدم اختلاط الطرفين من ذكور وإناث في كل مفردات الحياة وفي كل مفردات المجتمع، سواء في الجامعات، سواء في العمل، سواء في الحياة اليومية والتكليف الشرعي. تارة المجتمع، خلنا نتكلم شوي عن المجتمع كيف يطبق التكليف الشرعي. تارة بعض الناس يقول لك مثلا المسؤول، الأب، المدير لم يأمرنا فنحن لا نفعل، أو مثلا الدولة لم تمنعنا فنحن نفعل. التكليف الشرعي لا يتعلق فقط بالدول وبالمسؤولين وغيره. نعم، الدول والمسؤولين وغيرهم عليهم تكليف شرعي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا واجب على كل مكلف ومكلفة. نحن سواء كنا في الجامعة أو كنا في السوق أو كنا في عمل أو غيره، لدينا التكليف الشرعي الذي يقع على كل مكلف ومكلفة. إذا تغافل المسؤولين في الجامعات أو في المراكز الطبية أو في المستشفيات أو في أماكن أخرى، والمسؤولين والمديرين والمدراء وغيرهم، فهل ننسى تكليفنا الشرعي؟ لا. هل ننسى الأمر الإلهي الموجه إلى شخص كل مكلف ومكلفة؟ لا. هل ننسى الحلال والحرام؟ لا. هل ننسى أن إمام زماننا تعرض عليه أعمالنا كل يوم اثنين وخميس؟ أبدا، بل لابد أن نكون كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة بفكر ماذا؟ نفكر بالحلال والحرام، بتكليفنا بالواجب وتكليفنا بترك محرم.
نعم.
الأخت المحترمة المصانة ليس في بيتك يتوجب عليك ويمنع عنك ويحرم عليك. أيضا في الجامعة، هنيئا للأخوات وبناتنا اللواتي يراعين الحلال والحرام في كل مكان، هنيئا لمن يراع الواجب وترك المحرم سواء في الجامعة أو في المستشفيات أو غيرها. نعم، يجب عليهم على كل مكلف ومكلفة مراعاة الحلال والحرام، مراعاة الحجاب، ارتداء الحجاب الإسلامي للأخوات والبنات، ومراعاة الطرفين عن موضوع النظر المحرم واللمس المحرم، لأن فيه وقوع في المفسدة.
لربما هم يتحدثون حول التعليم الطبي، يمكن
تعليم الطبي، هذه نحن تكلمنا بشكل عام.
نعم.
خلينا نخصص نطبق هاي الفكرة. نعم. على ماذا؟ على التعليم الطبي. التعليم الطبي يراعى فيه الأمور الشرعية.
نعم.
لا أنه مثلا تنزع امرأة من حجابها لكي تتعلم أو يتعلم عليها، هذا لا يجوز. لمس غير المحرم أيضا لا يجوز، إلا في الأمور الضرورية، إلا في الأمور الضرورية. خلينا نجيب مثال مثلا إذا كان عندنا وقت.
نعم تفضل.
لنفترض تشريح الجثث، مثلا مجموعة طلاب من الفتيات والشباب، معلمهم أو أستاذهم يريد أن يعلمهم تشريح الجثث، فلا بد من أن تكون الجثة مما يجوز النظر إليها، يعني لا أن تكون الجثة جثة امرأة عارية والعياذ بالله، أي لا يجوز للطرفين، جثة رجل مثلا وأن تغطى عورته، هنا النظر غير محرم. هذا كمثال. مثال آخر أيضا، إن أحضروا جثة امرأة وغطوها يتوجب على الشباب وعلى الذكور عدم لمسها، لأنه لا يجوز، حتى للميتة أيضا لا يجوز. يعني واحد ممكن يقول خو هذه ميتة، ما الإشكال وما الضير في لمسها؟ أيضا لا يجوز شرعا. هذه من الأمثلة التي موجودة في علم الطب.
أحسنتم أحسنتم سماحة الشيخ. اسمح لي بفاصل ونكمل الحديث. مستمعين الكرام، فاصل ونعود إليكم. نعود إليكم مجددا مستمعينا الكرام. تحدث سماحة الشيخ حول الاختلاط إن كان بين الشباب أو الشابات، وأيضا حول تعليم الطب والاختلاط واللمس لبعض لتعليم الطب. تفضلوا. بعد
نعم
عفوا سماحة الشيخ، تحدثتم حول التعليم حول الجثث، المجسمات، تعليم على المجسمات،
التعلم على المجسمات. هنالك فرق ما بين المجسمات المصنوعة وما بين الجثث الإنسانية.
نعم.
الجثث الإنسانية بشكل عام هنالك أحكام شرعية تطبق عليها، قسم كثير منها لا يطبق على المجسمات. أهم قاعدة شرعية في موضوع التعلم على المجسمات هو عدم الوقوع في المفسدة الشرعية.
نعم.
عدم الوقوع في الحرام. كيف يعني؟ يعني أن لا تكون بشكل قد صنعت يؤدي إلى إثارة شيء محرم. واحد شاب يقول يعني الآن مجسم ممكن يغريني. نعم، ممكن يغري فتاة، ممكن يؤثر على فتاة أو من قبيلة ذلك، فلذلك لابد أن تكون صناعة المجسمات أو صناعة الدمى الطبية أو الهياكل الإنسانية المصنوعية، لابد أن تكون صناعتها بشكل مخصص للأمور الطبية فقط، لكي تطبق في هذه الدروس، تطبق في الأيام على البشر عامة. هنالك شيء آخر،
تفضل.
نقطتين مهمتين. النقطة تفضل. الأولى، هنالك بعض الأساتذة يأخذون طلابهم إلى المستشفيات لكي يتعلمون،
نعم، يتدربون
بعد أن تدربوا على الدمى. خب، لنفترض مجموعة من هؤلاء الشباب دخلوا إلى مستشفى ليتدربوا، وامرأة كانت نائمة ونسيت أن تغطي نفسها أو أن تتحجب. هنا شوفي الشيطان يقع، الشيطان يأتي ويغر الشباب لينظروا إلى هذه الفتاة أو المرأة البسيطة المسكينة التي لم تراعي حجابها. هنا نرى أنه نظرة الحرام موجودة، وغض البصر أيضا يتوجب على أبنائنا. هذه أول نقطة. ثاني نقطة، في خلال العلاج كثير من المرضى من شدة مرضه يتناسى الحفاظ على الحشمة، فنرى بعض المرضى لا ينتبه إلى أجل الله السامعين، وأرجو المعذرة على هذا المثال، ولكن موجود في مستشفى في المستشفيات هو عدم رعاية تغطية العورة. أحيانا بعض المرضى أصلا يكون مثلا مغمى عليه، أو يكون قد وصل إلى شدة من المرض لا ينتبه إلى ظهور عورته. هنا أنت كمتعلم للطب مكلف، ماذا يتوجب عليك؟ يتوجب أن تغطي عورة أخيك المسلم، يتوجب عليك أن تستر الآخر، يسترك الله في الدنيا
والآخرة
وفي الآخرة.
هذا إن كان طبيب وغير طبيب، يعني السترة
هذا مكلف، نعم، تكليف على الجميع،
نعم،
لكن نحن نتكلم على الأخوة الذين في طور التعلم.
نعم، جيد. سمعت الشيخ، هل يمكن أخذ البراءة من المريض لا سيما عند العلاجات الدقيقة والعمليات الجراحية؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك كثير من الأمور المهمة
كتب.
وهي موضوع العمليات والإقدامات التي يقدم عليها الأطباء لأجل المريض. فتارة ترين العمليات الجراحية الخطيرة التي تؤدي إلى الموت أو تؤدي إلى تعطيل عضو من أعضاء البدن. نعم، الشرع يجوز أخذ البراءة ويجوز أخذ الإذن من المريض، فإن أذن المريض طبعا الشفاء بيد الله جل وعلا. احتمالية وقوع الخطر موجودة في كل شيء. طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يرمي بنفسه إلى التهلكة. يعني هنا بعض المستمعين يقول يعني يمكن للإنسان أن يأذن لشخص آخر أن يقتله. لا، ليس هكذا، ولكن بعض العمليات الجراحية لديها احتمالية خطر فيأخذ البراءة أو يأخذ الأذن، هنا لا إشكال فيه. من هذا القبيل أيضا موضوع قطع بعض الأطراف من البدن.
نعم.
حينما يكون هذا القسم من البدن قد أصابه لنفترض الغرغرينة أو الأمراض الخطيرة.
نعم، أحسنتم. سمعت الشيخ. سمعت الشيخ، كلامكم جدا جميل، الشكر الجزيل لكم بما تفضلتم به، وأيضا مستمعينا الكرام الشكر لكم على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى هنا ننهي هذه الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أنا شبل من أسد وهي
الغاصب بنا من أبي أرمي بناري أنا شبل من أسد وإلى الأبد باق بداري في وجه الغاصب بنا من أبي أرمي بناري بالجنابل زندي قاتل من هالأرض روحك شايل قرب تنشوف المراجل طفك برصاصات عيالي جيل للنصر سيهزمكم جيل من عمر الورد من صغر كبير أرعبكم من أولى حروف المهد فوجودك في أرض مؤقت وسترحل تطرد وستسقط قول للحق وبيثبت وبصدق الوعد وبصدق الوعد
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحية طيبة لكم أينما كنتم في لقائنا المتجدد عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد محورنا في هذا البرنامج. نبدأ من غزة مستمعين الأكارم، حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيوني-أمريكية على الشعب الفلسطيني لليوم 44 بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. وأدى العدوان المستمر على غزة لارتقاء 45,259 شهيدا وإصابة 107,627 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 95% من سكان القطاع بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات دولية. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
تحياتي لكم. الحقيقة العملية العسكرية الإسرائيلية تتواصل في مختلف مناطق قطاع غزة، وإن كان هناك تصعيد كبير في المنطقة الوسطى من قطاع غزة التي استشهد فيها تقريبا منذ ساعات الصباح أكثر من 20 مواطن فلسطيني. بدأت في ساعات الفجر باستهداف منزل لعائلة أبو صمرة في دير البلح، واستشهد فيه 13 مواطنا فلسطينيا. ثم في ساعات المساء قصف مفاجئ من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي أو من قبل الطائرات المسيرة والمدفعية لوسط مخيم البريج، كان هناك 5 شهداء و10 جرحى. ثم تواصل عمليات القصف حتى هذه الساعة في شمال مخيم النصيرات، ما يعرف بالمخيم الجديد في النصيرات، استشهد 2 من المواطنين. ثم الشهود العيان يتحدثون عن وجود 4 شهداء لم تستطع سيارات الإسعاف بالوصول إليهم نتيجة كثافة إطلاق النار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي دفع بمزيد من القوات إلى طرف مخيم النصيرات وأجرى عملية اعتقال لمواطن فلسطيني كبير بالسن ونقله إلى جهة مجهولة. في مدينة غزة أيضا صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات القصف على المنازل، سواء ما جرى في حي الشجاعية شهيدان وعدد من الجرحى، أو استهداف سيارة في شارع الجلاء، كان هناك أيضا 4 من الشهداء. وكان بدأ اليوم بقصف مدرسة موسى بن نصير التي استشهد فيها 8 مواطنين فلسطينيين، وأعلنت مصادر فلسطينية أن 2 من قيادات حركة حماس استشهدا في القصف، بينهم خالد أو محمد أبو عسكر وثروة البيك، إضافة إلى غارة في جبال النزلة استشهد فيها 5 مواطنين فلسطينيين، كان بينهم 3 من الأطفال الأشقاء. لكن يبقى شمال قطاع غزة هو الأكثر عرضة للقصف. جيش الاحتلال يواصل خطته لتفريغ بلدة بيت لاهية من السكان من خلال استهداف مشفى كمال عدوان. المشفى قطع عنه التيار الكهربائي بشكل كامل نتيجة انقطاع أو تعرض مولد الكهرباء للقصف. الرصاص الإسرائيلي لا زال يتطاير على شرفات النوافذ. أيضا هناك 4 شهداء على بوابة مشفى كمال عدوان قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. الأمر ذاته تكرر في محيط مشفى العودة، حيث 5 إصابات نقلت إلى المشفى مع شهيد من منطقة الشيخ زايد نقل إليه. جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاول أو يسابق الزمن بتفجير المنازل في بيت لاهية في مخيم جباليا، ويحاول إفراغ أكبر عدد ممكن من السكان من تلك المناطق. أما في جنوب قطاع غزة فقد استشهد 6 مواطنين فلسطينيين، 2 في خان يونس رجل وزوجته بقصف شقة سكنية، و4 شهداء من مدينة رفح، 3 نقلوا في ساعات الصباح ومواطن رابع نقل في ساعات المساء إثر استهداف في منطقة خربة العدس. معظم مناطق قطاع غزة تعرضت للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعات الصباح، ولا تزال حتى هذه الساعة تتعرض للقصف.
في غزة مستمعين الكرام، وعلى صعيد عمليات المقاومة، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس عن استهداف قوة لجيش الاحتلال قوامها 9 جنود تحصنت داخل أحد المنازل غرب مخيم جباليا شمال القطاع، مؤكدة إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح. وأعلنت كتائب القسام تدمير ناقلة جند للاحتلال بعبوة في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. وأضافت أنه تم قنص ضابط صهيوني في شارع أبو العيش في وسط مخيم جباليا شمال القطاع. وكذلك قالت أنها استهدفت ناقلة جند ثانية غرب مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، وكذلك سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي. أكدت استهدافها تجمعات جنود الاحتلال في موقع الإدارة المدنية شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وذلك بقذائف الهاون. كما وأعلنت السرايا في بيان لتمكن أحد مجاهديها من اقتحام ناقلة جند وتنفيذ عملية نوعية بتفجير عبوة وسط الجنود بداخلها عند مدخل أبراج العودة في عزبة بيت حانون شمالي قطاع غزة. قوة الشهيد عمر القاسم الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية أكدت من جهتها استهدافها بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية موقع قيادة وسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور نت سريم. وأيضا من جهتها أعلنت كتائب الشهداء الأقصى خوض مجاهديها اشتباكات ضارية بالأسلحة المناسبة مع جنود الاحتلال وآلياته في منطقة العلمي وسط مخيم جباليا شمال قطاع غزة. كما وأضافت أنه تم قصف موقع القيادة والسيطرة لجيش العدو في محور نت سريم برشقة صاروخية بالاشتراك مع سرايا القدس. هذا وإلى الضفة الغربية أحبة الأكارم المحتلة، حيث تصدى مقاومون لقوات الاحتلال خلال اقتحامها عددا من المناطق والقرى في الضفة الغربية. وقالت سرايا القدس كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاتليها تصدوا في سرية السيلة الحارثية لقوات الاحتلال المقتحمة لمحاور عدة في البلدة، وأمطروا القوات المقتحمة برشقات كثيفة من الرصاص. وأضاف البيان أن مقاتلي سرايا القدس فجروا عددا من العبوات المضادة للأفراد والآليات في جنود المشاة والآليات العسكرية محققين إصابات مؤكدة. في سياق متصل أعلنت سرايا القدس طول كرم عن أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة. وأوضحت كتيبة طول كرم في بيان لها أن بعد عودة الاتصال بأحد تشكيلاتها القتالية أكدوا تمكنهم فجر اليوم من التصدي لاقتحام قوات العدو لمدينة طول كرم. وأضافت أنهم تمكنوا من إمطار الآليات المقتحمة وجنود العدو برشقات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة. أهلا بعودتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم. محورنا في هذا اللقاء اليمن وإعادة صياغة محاور الإسناد. ما الذي تحمله جبهات المواجهة مع العدو في ظل تمدد عدوانه؟ ماذا عن عامل اليمن في معادلة الصراع وثباته في إسناد غزة؟ وما التوقعات لمستقبل المنطقة والتطورات الحاصلة في العديد من ساحاتها؟ أهلا بكم أحبتنا في كل مكان. عملية نوعية بثمانية صواريخ مجنحة و17 مسيرة انقضاضية أفشلت هجوما أمريكيا بريطانيا على الأراضي اليمنية. أصابت حاملة طائرات وعددا من مدمرات الأعداء، وما أربك عمل القوات المتخبطة بمياه البحر الأحمر وأدت إلى إسقاط مقاتلة أمريكية من نوع F-18. هي نيران حارقة للأمريكيين، لن تكون صديقة لهم ما دام أنهم يشاركون الصهاينة كل عدوان من غزة ولبنان إلى عموم المنطقة. فالهجوم اليمني تسبب بسقوط المقاتلة الأمريكية، وهو ما اعترف به الأمريكيون مدعين أنها سقطت بنيران صديقة، وستسقط مثيلاتها وكل مخططات قواتها، ولن تسقط النخوة اليمنية التي ستبقى قبلة مجاهديها وجهادها لفلسطين وعنوان واجبها نصرة المستضعفين. وسيبقى اليمنيون بدافعهم الإيماني حاضرين في الميدان وكذلك حزب الله وحركتا الجهاد الإسلامي وحماس وكل حركات المقاومة، كما أكد الإمام السيد علي الخامنئي على ذلك. فإيران ليس لديها قوات بالوكالة، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام، وليست بحاجة إلى ذلك متى أرادت أن تبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام كما لفت الإمام الخامنئي. أما غد المنطقة فسيكون أفضل من اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى، ولدعاة الانتصار من أمريكيين وغيرهم بعد خلقهم الفوضى في سوريا تأكيد من الإمام الخامنئي بأنهم واهمون، والحديث بتفاخر عن دعم كل من يثير الاضطراب في إيران سيرد عليه الشعب الإيراني الذي سيسحق كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا كما حسم سماحته. هذا فيما تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في القطاع عملياتها ضد قوات الاحتلال المتوغلة مكبدة إياها المزيد من الخسائر. يؤكد المحللون الصهاينة صعوبة التعامل مع اليمنيين. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
ومن بين أيديهم سدا عبر الصاروخ القادم من اليمن ليهز عاصمة الكيان، وتهتز معه الثقة بانتفاء التهديد اليمني حتى مع الضربات الأمريكية البريطانية لصنعاء.
هذا الصاروخ سريع جدا ولديه قدرة كبيرة على المناورة. ما يجب أن نفهمه هو أن هناك ترسانة كبيرة من الصواريخ لدى إيران واليمن، والإصابة لرأس حربي يحمل مواد متفجرة تزن 100 أو 200 كيلوغرام هي إصابة مرتبطة بالمكان، لذا فإن الضرر يمكن أن يكون كبيرا جدا وقد رأينا ذلك.
ختم بمرخاك 40 كيلومتر.
الحوثيون هم عدو أيديولوجي ولديهم هوية جهادية واضحة جدا، وهم مصممون ولا ينوون التنازل خصوصا فيما يتعلق بالمياه الدولية، لذا هم يجدون في ذلك المحفز والإرادة على الاستمرار.
في الكيان كل الفرضيات لا تمنع اليمن من ضرب الأمن للداخل المحتل. يافا صارت هدفا اعتياديا في ليالي المستوطنين، هذا ليس تفصيلا في معادلات الأمن الاستباقي، حتى بوجود الدفاعات الجوية التي فشلت في اللحاق بصاروخ اليمن الفرد صوتي.
يجب أن نصغي لما يقوله اليمنيون، فهم ينفذون ما يقولونه، ويجب أن نصدق مواقفهم وهم يعلنون عن العمليات التي ينوون تنفيذها. وبرأيي هم لن يرتدعوا من ضرباتنا، فهم يقولون أنهم يطورون إمكانياتهم طوال الوقت ويرتقون في مراحل ودرجات في الهجمات ضدنا، وربما نحن لم نرى بعد كل قدراتهم العسكرية.
الحوثيون على مسافة 2000 كيلومتر عنا يطلقون مرة كل عدة أيام صاروخ أو طائرة مسيرة، ما يتسبب بإصابات وتشويش، ويضع نحو 2 مليون إسرائيلي تحت الإنذار.
لا حلول فورية، خلاصة الحال مع ضربات اليمن القادمة من وراء البحار والحدود إشكالية ليست عسكرية أمنية فحسب، بل أيديولوجية لا تنفع معها التهديدات الإسرائيلية ولا الضربات الأمريكية.
تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الكرام، والشكر للزميل علي بردة على هذا التقرير الذي استمعنا إليه. ونتوجه عبر الاتصال الهاتفي إلى سيادة العميد نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية، عبر الهاتف معنا. تحية طيبة لكم سيادة العميد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، كل التحية لك ولمستمعيك.
حياكم الله. سيادة العميد، في الوقت الذي يثار فيه الحديث عن وقف لإطلاق النار، غزة ما زالت تحت نيران العدو الصهيوني بعد 444 يوم. ما بين تصعيد الاحتلال والحديث عن التهدئة، المقاومة ما زالت تسجل حضورها على الأرض، وبالرغم من كل هذه المدة الزمنية وتصريحات العدو عن تحقيق إنجازات، غزة إلى أين سيادة العميد؟ نجاح مساعي التهدئة أم استمرارية العدوان؟
لا أعتقد أن المساعي التهدئة اليوم هي يعني ذاهبة باتجاه النجاح لعدة أسباب. يعني هناك محددات داخل كيان صهيوني ومحددات يعني اليوم التي تحصل داخل الكيان الصهيوني هي في موضوع طرح العودة النازحين من شمال قطاع غزة من جنوب قطاع غزة إلى الشمال. يعني وهذا يعني يشهد خطة الجنرالات والسياسة العنصرية التوسعية التي لدى الأحزاب اليمين المتطرف في الكيان الصهيوني، ومما يشكل عقبة أمام نتنياهو للدخول في هذه التسوية اليوم. والعقبة والمحدد الآخر هو موضوع يعني ما يريده نتنياهو اليوم هو تأجيل أي صفقة مع غزة إلا ما بعد يعني خروج الحزب الديمقراطي من الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، ليكون هناك يعني ما يسيله من هدايا يقدم ترامب لهذه الحكومة الصهيونية المتطرفة في الكيان الصهيوني. أعتقد أن ما يحصل اليوم وهي أو النقاط الخلافية هي حقيقة ليس نقاط خلافية ذات قيمة، إلا أن المحددات التي ذكرت هي التي تحدد يعني تحد من وصول تسوية إلى نتائج مهمة. أما بالنسبة لصحيح أن الإسرائيلي قد فعل فعله في الأراضي الفلسطينية في غزة وخصوصا في مخيم جباليا، وقد سوى كل معالم الحياة في منطقة في مخيم جباليا بالأرض، ولكن هذه كذلك يعني هي نقطة ضعف للجيش الإسرائيلي مع تغير التكتيكات التي تحصل اليوم عند المقاومة الفلسطينية. تكتيكات تستخدم الأنقاض الموجودة، المباني المهدمة الموجودة في العلم العسكري، في القتال في الأماكن المبنية. ما يهدم هو سيكون حصن إضافي إلى الحصون التي كانت قد يعني أقامتها حماس في أنفاق غزة. اليوم هناك حصن آخر هو حصن الموجود في الدمار الموجود في على الأرض فوق الأرض وليس فقط تحت الأرض. وهذا جعل المقاومة الإسلامية حماس في غزة هي قادرة على تغيير بعض التكتيكات إلى الوصول إلى السلاح الأبيض وإنجاز عمليات فعلا بطولية ويشهد لها التاريخ في المستقبل.
دكتور، ماذا عن مستجدات سيادة العميد، ماذا عن مستجدات جنوب لبنان؟ العدو لا يتوقف عن الخروقات، ويبدو أن أحداث الساحة السورية قد همشت موضوع الساحة اللبنانية، ماذا في قراءتكم؟
هي بالفعل يعني وكأن العدو الصهيوني اليوم يحاول فرض أمر واقع جديد يختلف عما حصل في اتفاق وقف اطلاق النار في لبنان، من خلال إجراء بعض التحصينات داخل الأراضي اللبنانية لجيشه. وأعتقد أنه يحاول استفزاز المقاومة، لأن ما حصل في سوريا هو يعني صحيح أنها حلقة من حلقات المقاومة التي كانت موجودة، وهي أضعفت جانب من جوانب التزخير أو الإمداد لهذه المقاومة في جنوب لبنان. ولكن يعني المقاومة كما بدأت في سنة 82 كانت تستخدم الكليشنكوف، وأعتقد أن هذا الذي يراهن عليه هذا المستشد الذي يراهن عليه الجانب الإسرائيلي وليس يعني ذات قيمة وذات أهمية اليوم في عملية المقاومة التي يمكن أن تبدأ في أي لحظة تخترق يعني أو تنتهي مهلة 60 يوم، وتكون الدولة اللبنانية لم تلتزم بما وعدت المقاومة به من تحقيق الأمن في مناطق الجنوب اللبناني. نعم هناك تحصينات حصلت وبلوكوسات من البطون حصلت لفصل بنت جبيل عن بعض القرى الأخرى كعيطرون وبليدة. يعني ذلك أن الإسرائيلي اليوم يحاول أن يكون محتلا لتلك المنطقة ولا يريد الانسحاب منها حسب المعطيات الميدانية. ولكن هناك مؤشرات أخرى أنه يمكن يعني سياسيا يمكن أن يكون يريد الانسحاب ولكن يريد فرض شروط أخرى، خصوصا بعدما بدأ العديد من الأحزاب اللبنانية الموجودة في لبنان اليوم بالتطفل والدخول إلى إخراج المبررات المقاومة أو مبررات وجود المقاومة وجدوائيتها في الساحة اللبنانية، ومنها يعني بالأمس أحد القادة السياسيين اللبنانيين الذي كان يزور سوريا مع حكمها الجديد ويقول أن مزارع شبه هي غير لبنانية. لذلك يعني أعتقد أن الغرب اليوم المتعاون يعني والداعم للعدو الصهيوني يحاول لعب الكثير من الأوراق السياسية لإضعاف المقاومة ويعني سحب سلاحها، كما حصل بعض التصريحات بأن ما يتبع 1701 هو 1559 وسحب سلاح المقاومة بالكامل. وهذا ما أعتقد أنه سيكون إذا ما تم الوصول إلى هذا الحد من القسوة تجاه المقاومة سيكون هناك تفلت وحرب أهلية في لبنان طويلة الأمد. نعم. بالإضافة إلى العدو الصهيوني.
بالرغم من كل التحولات سيادة العميد التي تشهدها العديد من ساحات المنطقة، اليمن اليوم عنوان المرحلة، غارات أمريكية على اليمن الذي يؤكد مواصلة استهداف كيان الاحتلال وإصرار من القيادة اليمنية على مواصلة إسناد غزة والشعب الفلسطيني، ماذا عن عامل اليمن اليوم في معادلة الإسناد والتحدي الذي تبديه القيادة اليمنية في مواجهة الغرب؟
قبل الإجابة إلى هذا السؤال يجب الإشارة بشكل دقيق إلى مسألة التصنيع الحربي داخل مناطق المقاومة إن كان في غزة أو في جنوب لبنان، ويعني ذلك أن الإمداد وطرق الإمداد ليست ذات أهمية قصوى، لها أهمية وهي حلقة من حلقات الإمداد، ولكن ليس هي بالمستوى الذي يحد من قدرة المقاومة ويحد من عزيمتها وعقائدها عقيدتها. المسألة عقائدية. وكذلك اليمن اليوم، اليمن هو منطقة ذات أهمية استراتيجية في العالم، يعني وجودها على مراكز ثقل دولية كممرات البحرية وغيرها من التجارة الدولية، بالإضافة إلى تضاريسها المهمة جدا لحماية أي مقاومة تنشأ في هذا البلد. وأعتقد أن ما كان يريده من خلال الغارات وبعض التهيئة لظروف انزالات جوية في اليمن، كان الأمريكي والبريطاني يساعدون إلى مستوى أنهم يريدون استهداف السيد عبد الملك الحوثي في المرحلة الأخيرة. ولكن ما أعتقد أن التضاريس اللعبة التضاريسية الخاصة باليمن هي كفيلة بتحقيق أي نصر، أي إنجازا كبيرا ونصرا مهما تجاه كل هذا العالم الغربي، بالإضافة إلى وجوده على هذه الممرات ووجوده بالقرب من البحر الأحمر وبعض الدول الأساسية في الصراع اليوم التي لا تريد أن تقحم نفسها يعني في هذا الصراع. نعم. كالمملكة العربية السعودية وغيرها، لأن يعني عدم استخدام أراضيها هو عامل قوة لليمنيين وليس عامل قوة للمنظومات الغربية التي تهاجم اليمن. نعم، اليمني كاللبناني كالفلسطيني هو يحمل العقيدة المضادة للعدو الصهيوني والمضادة للظلم وللظلم بشكل عام. ومن يحمل هذه العقيدة لن يساوم على مسألة كرسي أو أي مسألة أخرى يعني تخص حياة الدنيا، بل ما يريدونه ورضا الله. لذلك هم لازالوا طالما لديهم القدرة على مساندة الشعب الفلسطيني سيتم هذه المساندة، أعتقد أن اليمن هو الحلقة الأقصى أو الجوز الأقصى في حلق في 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 حلق كل المنظومات الغربية والعدو الصهيوني اليوم بسبب موقعه الاستراتيجي.
تحية طيبة لسيادة العميد نضال زهوي رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنترو استراتيجية، كنتم معنا من لبنان، حياكم الله سيدي الكريم.
أهلا وسهلا بكم وكل التحية لكم.
أهلا. أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام حينما كنتم معنا وبمتابعتكم للقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فاليمن مستمعينا الكرام، أعلنت القوات المسلحة اليمنية يوم الأحد نجاحها في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على صنعاء، حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري أس ترومان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم مساء يوم أمس على اليمن. بحسب القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة وسبعة عشر طائرة مسيرة. كذلك عرضت القوات اليمنية عددا من نتائج عملياتها النوعية الأولى من نوعها، وأولها إسقاط طائرة F-18 الأمريكية أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نجحت القوات المسلحة في إفشال هجوم أمريكي بريطاني على بلدنا، حيث تم استهداف حاملة الطائرات USS هاري تورمان وعدد من المدمرات التابعة لها بالتزامن مع بدء الهجوم العدواني على بلدنا. ونفذت العملية بثمانية صواريخ مجنحة وسبعة عشر طائرة مسيرة. وقد أدت العملية بعون الله تعالى إلى الآتي: أولا، إسقاط طائرة F-18 وذلك أثناء محاولة المدمرات التصدي للمسيرات والصواريخ اليمنية. ثانيا، مغادرة معظم الطائرات الحربية المعادية الأجواء اليمنية إلى أجواء المياه الدولية في البحر الأحمر للدفاع عن حاملة الطائرات أثناء استهدافها. ثالثا، فشل الهجوم المعادي على الأراضي اليمنية. رابعا، انسحاب حاملة الطائرات USS هاري تورمان بعد استهدافها من موقعها السابق نحو شمال البحر الأحمر، وذلك بعد تعرضها لأكثر من هجوم من قبل القوات الصاروخية والقوات البحرية وسلاح الجو المسير. إن القوات المسلحة اليمنية وهي تؤكد نجاحها في التصدي للعدوان الأمريكي البريطاني وإفشاله، لتجدد التأكيد على استعدادها للتصدي لأي حماقة أمريكية بريطانية خلال الفترة المقبلة، وتحذر العدو الإسرائيلي والأمريكي من العدوان على اليمن، وأن القوات المسلحة اليمنية سوف تستخدم حقها الكامل في الدفاع عن اليمن واستمرارا ومواصلة لإسناد الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
نعم مستمعينا الكرام، إلى إيران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أن خطة أمريكا للسيطرة على الدول
قائمة على إيجاد الاستبداد أو الفوضى، مشددا على أن فصائل المقاومة في المنطقة حية وهي تقاوم من موقع إيماني. إلى الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مستبشرا بقادم الأيام ومفندا مزاعم الولايات المتحدة، أطل الإمام السيد علي الخامنئي في حسينية الإمام الخميني قدس سره في طهران متناولا أوضاع سوريا والمنطقة.
إيران ليس لديها قوات بالوكالة وليست بحاجة إلى ذلك، والقول بأن إيران خسرت قواتها بالوكالة هو خطأ آخر. اليمن وحزب الله وحماس والجهاد يقاتلون بدافع الإيمان، وفي سوريا الشباب السوري ليس لديه ما يخسره. جامعته غير آمنة، مدرسته غير آمنة، منزله غير آمن، شارعه غير آمن، حياته غير آمنة. ماذا يفعل؟ يجب أن يقف بقوة وإرادة ضد أولئك الذين صمموا هذا الاضطراب وأولئك الذين نفذوه، وإن شاء الله سيتغلب عليهم. غد المنطقة سيكون أفضل من اليوم بفضل الله.
سماحة السيد القائد أشار إلى أن سيطرة أمريكا على الدول تعتمد على التعاون مع الحكومات الاستبدادية أو على إثارة الفوضى والاضطرابات. وعن عملاء أمريكا الحالمين بالعبث بأمن إيران تحت أقدام الشعب الإيراني سيسحقون، أكد الإمام الخامنئي.
لقد خلقوا الفوضى في سوريا وهم يعتقدون الآن بأنهم انتصروا. هؤلاء اليوم يتحدثون بكلام فارغ. أحد المسؤولين الأمريكيين في سياق تفاخره وتباهيه قال ما معناه: كل من يثير الاضطرابات في إيران سندعمه. الشعب الإيراني سيسحق تحت أقدامه كل من يقبل أن يكون عميلا لأمريكا في هذا المجال.
وفي ثاني خطاباته لتوضيح مسار المنطقة يبرز تجديد الإمام الخامنئي على دور أبناء الأرض المخلصين في ظل التأكيد على حتمية انتصار الحق على الظلم مهما تنكر وتلون.
طبعا مستمعين الأكارم، كيان العدو يوسع عملياته العسكرية العدوانية بالمنطقة وآخرها في سوريا. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير الزميل ميسر بيومي.
مستمرا في خرق القوانين الدولية، يواصل كيان الاحتلال عملياته العسكرية في المنطقة متذرعا بأعذار واهية كعادته لتحقيق أهداف عدة.
العمل على احتلال مناطق إضافية في سوريا من أجل تكريس حضور عسكري إسرائيلي في سوريا يحقق فيما بعد تشاركا ما في النفوذ السياسي في السلطة الجديدة التي ستشكل في سوريا. النقطة الثانية وهي نقطة ميدانية تتعلق بطبيعة الميدان في تلك المنطقة، انطلاقا من أهمية مرتفع هضبة الجولان أو هضبة جبل الشيخ تحديدا في الجولان. هذا المرتفع مرتفع حرمون وهضبة جبل الشيخ الذي لطالما كان حلما للجيش الإسرائيلي أن يسيطر عليه ويحتله، وتؤكد على ذلك زيارة نتنياهو وإسراعه في زيارة هذه الهضبة.
في القراءة العسكرية فإن حروب العدو لم تكشف أسرارها الكاملة بعد، وما جرى في لبنان أيقظ إشارات خطرة يتوجب على دول المنطقة متابعتها.
مؤخرا صدر عن السلطة في سوريا التي تتشكل الآن نددت بهذا التقدم، ولكن بعد مرور 10 أيام أو أكثر على بداية هذا الاحتلال وهذا الغزو وهذا الانتهاك. طبعا هذا الأمر، هذا التحدي، هذا الخطر الإسرائيلي يستوجب متابعة دقيقة من جميع القوى المعنية، جميع الدول المعنية، الدول العربية وتحديدا وبالدرجة الأولى سوريا التي تنتهك سيادتها، ولبنان أيضا معني بمتابعة هذا التقدم الإسرائيلي على حدوده، والذي يمكن أن بلحظة ما أن يطور هذا التقدم وهذا الهجوم الإسرائيلي لتحقيق إنجازات في لبنان كان قد عجز عن تحقيقها انطلاقا من الجبهة اللبنانية. وهذا الأمر يستوجب مراجعة ومتابعة ومراجعة دائمة مع لجنة المراقبة.
هي ضرورات استراتيجية شبه متطابقة بين دول المنطقة تحث على ضرورة مواجهة العدو وخوض صراع حقيقي لتحرير الأوطان من مستعمريها وتبقى الأرض لأصحابها.
تحية طيبة للزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. إلى لبنان أحبتنا الكرام، حيث عن التطورات على صعيد جنوب لبنان في ظل عودة الأهالي إلى قراهم المهدمة وخروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار وإعادة انتشار الجيش اللبناني. وفانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية نستمع إليها.
خروقات عدة بالنار سجلت لاتفاق وقف اطلاق النار من جانب العدو الإسرائيلي اليوم، إن كان منها يعني التفجيرات التي نفذها العدو الإسرائيلي في بلدة كفرتلة ونفذ من خلالها نسفا لأحياء أو منازل في أحياء هذه البلدة التي كان يعمل في الأيام الأخيرة أيضا على تنفيذ تفجيرات فيها، إضافة إلى التجريف في الطرقات وفي المنشآت العامة وفي أيضا عدد من المنازل في كفرتلة، حال بني حيان وحال النقورة وحال العديد من القرى الواقعة عند الحافة، والتي يعني يعمل العدو على قتل كل أشكال الحياة فيها، وبالتالي تأخير عودة المدنيين إليها وفق ما يعتقد العدو الإسرائيلي العاجز عن إقناع مستوطنيه بالعودة إلى مستوطناتهم، فهو يحاول أن يقلب الصورة أيضا في جنوب لبنان، إلا أن كل هذه المحاولات ستبوء بالفشل كما باءت محاولات سابقة بالفشل عندما عاد الجنوبيون في صبيحة يوم وقف إطلاق النار إلى قراهم واستقروا فيها رغم يعني الدمار الذي حل بالعديد من هذه القرى والمنازل والمنشآت المدنية فيها. أيضا العدو الإسرائيلي كان اعتدى بقذائف مدفعية على أطراف بلدة حنين اليوم، هذا الأسلوب يعتمده العدو أيضا بقصف أطراف القرى منذ أيام وعند أكثر من قطاع في جنوب لبنان. إلى ذلك ربما الحدث الأبرز كان إفراج العدو الإسرائيلي عن عدد من الذين اختطفهم في الأيام ما بعد وقف إطلاق النار، اضطرار العدو لإخلاء هؤلاء أو إخلاء سبيل هؤلاء وأيضا تسليمهم إلى قوات اليونيفيل التي بادرت بدورها لتسليمهم إلى الصليب الأحمر اللبناني. أحد المواطنين من بلدة برعشيت والذي كانت أطلقت قوات الاحتلال باتجاهه النار في وادي الحجير وأطراف وادي الحجير واعتقلته أو اختطفته قبل أيام، أطلقته في موقع العباد في حولة وهو نقل إلى مستشفى تبنين ومن هناك سلم لمخابرات الجيش اللبناني. أيضا 7 مواطنين، 3 منهم من طير حرفة و4 من الوزاني اختطفوا أيضا في أول أيام وقف إطلاق النار وسلموا عبر معبر رأس النقورة إلى قوات اليونيفيل التي بادرت إلى تسليمهم للصليب الأحمر اللبناني، حيث نقلوا إلى إحدى مستشفيات صور وأجريت لهم فحوصات طبية تأكد من يعني طبيعة وضعهم الصحي واستقرار حالتهم الصحية قبل أن يسلموا لفرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب وفي ثكنة صغيب في صيدا، حيث يخضعون للتحقيق من الجيش اللبناني قبل أن يتم إطلاق سراحهم وتسليمهم لذويهم. هذه العملية أيضا تأتي في سياق مطالبات المقاومة ومطالبات الجيش اللبناني بدورة تسليمهم ودورة قيام الاحتلال بتسليمهم في إطار يعني وقف إطلاق النار وفي إطار الاجتماعات التي يعني يقوم بها الجيش واليونيفيل ولجنة مراقبة الاتفاق، وبالتالي العدو ملزم لأن ينسحب في الأيام القادمة وملزم أيضا بتسليم الأسرى لديه وهو سيخضع يعني عاجلا أم آجلا لهذه الإجراءات. أيضا على مستوى الخروقات الجوية العدو يواصل خروقه الجوية رغم أن الاختراقات الجوية تراجعت نسبتها اليوم، العدو نعم يواصل تحريق المسيرات والمحلقات ويواصل أيضا القيام بإجراءات طبيعية على الأرض لا سيما في سياق يعني قرب موعد بعد شهر تقريبا موعد انسحابه، وهو يعمل على صيانة الجدار الإسمنتي وتنفيذ عمليات صيانة في محيط الجدار الإسمنتي في أكثر من منطقة لا سيما في يارين والظهيرة حيث تضررت هذه القطع من الجدار في المواجهات مع المقاومة. إذن هذه هي الصورة في الجنوب حتى هذه اللحظة، تسليم عدد من المختطفين للجانب اللبناني واعتداءات إسرائيلية عدة سجلت اليوم في الجنوب.
بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا مستمعينا الكرام، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران العربية إيمانا منها بضرورة تخليد وتبيين الذكريات المؤلمة مع مستمعيها الكرام، تدعوكم لإرسال الخواطر والذكريات وكتابة أهم المواقف التي حدثت لحضراتكم مع إذاعة طهران العربية زمن النظام البعثي البائد، والتي خلدت مواقف أليمة لحضراتكم أو لأسرتكم الكريمة، حيث سيتم اختيار أفجع وأهم الذكريات مع تقديم جوائز قيمة وتوثيقها ضمن كتاب أو فيلم وثائقي سينشر لاحقا. تواصلنا عبر العناوين التالية: رقم الواتساب 0-98-99-37-94-24.